بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين إلى أن قال: باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الإخلاص ما هو، فقال: حتى أسأل عنه جبريل، فسأل عنه جبريل، فقال: حتى أسأل عنه ميكائيل، فسأل عنه ميكائيل، فقال: حتى أسأل عنه رب العزة، فسأل ربه تعالى عنه فقال: الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أشاء من عبادي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرة، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانسلخت عنهم الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقها. فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما عقبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. وسأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أخلص دينك يكفك العمل القليل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا منها ما كان لله عز وجل في من ثم
نعم ثم
يرمى بسائره في النار، والعياذ بالله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يبعث الناس على قدر نياتهم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والأحاديث في ذلك مشهورة كثيرة، والله أعلم.
الحمد لله الناظر إلى القلوب والمطلع على فيها والأعلم بما فيها من أهلها، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، استوت عند في علمه ظواهر الأمور وخوافيها، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصدق الخلق مع الحق وأخلصهم لوجهه ظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الأمين المامون عبدك المصطفى سيدنا محمد، أكرم قدوة في الحس والمعنى للسير إليك والتوجه إليك وطلبك ونيل رضاك، وعلى آله وصحبه ومن ولاه فيك واتبع في الاقتداء به هداك، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادتي أهل محبتك ورضاك، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولما كان الدين معاملة من هؤلاء الخلق المكلفين مع خالقهم جل جلاله، قامت قائمته ودارت دائرته على إخلاص القصد لوجه الرب والصدق معه سبحانه وتعالى في الوفاء بعهده والعمل بطاعته جل جلاله. فدار الأمر كله على ما يكون في القلب من هذا الإخلاص والصدق، والإخلاص تخليص الأقوال والأفعال والأحوال عن كل شائبة من إرادة غير الله تبارك وتعالى والتفات إلى ما عداه. والصدق اجتماع القوى على القيام بالأمر والمهمة ظاهرا وباطنا، استفراغ الوسع في إحسان ذلك القول أو الفعل أو النية أو الوصف أو العمل. فالصادق يجمع قواه ويبذل وسعه في الإتقان والإحسان ظاهرا وباطنا، فيندرج الإخلاص في الصدق، فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق، وقد يكون خالص القصد ومع ذلك يكسل، ومع ذلك يتخاذل، ومع ذلك يقصر في بعض الإتقان والإحسان في العمل، لكن الصادق لا يحصل منه ذلك، بل يستفرغ طاقته ووسعه ويقبل على الأمر بكليته ويؤديه على الإكمال والإتمام والإحسان. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا عجب له، والرياء أخفى من دبيب النمل، والعجب أخفى من الرياء. فالمخلص يتخلص من شوائب الرياء، ولكن الصادق يتخلص منها ومما هو أخفى منها، وهو شوائب العجب. والعجب نسبة شيء من الأقوال وفي الحال إلى نفسه مع غفلة عن أنها منة الله تعالى وفضل الله عليه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر لنا جملة من الأحاديث، والذي ورد في الإخلاص والصدق وتصحيح النية كثير من الأحاديث والأخبار والآثار، وهي أمر عظيم يغفل عنه كثير من المسلمين، فيحصل عندهم القصور والتأخر والانقطاع عن ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، لما يقيمون من صور الأعمال والأقوال بلا صدق ولا إخلاص ولا حقيقة لها، فتصير كالهباء المنثور إن لم تكن سببا جلب الإثم والعقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. رزقنا الله الإخلاص والصدق في النيات والأقوال والأفعال، إنه أكرم الأكرمين. مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا، والصدق في كل نية، وبهذا لا بهذا الـ 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 الإخلاص والصدق يوصل إلى مقعد الصدق. إن المتقين في جنات وأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل جلاله. ولما كان من أعلى وأعظم الأوصاف وصف الله به نبيه، بل أخبر أنه هو الذي جاء به، فقال والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. آمنا وصدقنا بما جاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله. ولما كان مرتقا عظيما دعا الله المؤمنين إلى أن يأخذوا بالأسباب والدرج في الرقي إليه، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولو كلف الأمر أن يكون من الصادقين لأول وهلة لكان ذلك شديد فعظيم، لكن قال مع الصادقين، كان معهم بالتدريج بتصل إلى ما أوصلتهم إليه وما أوصلت إلى قلوبهم من نور الإخلاص لي والصدق معي. كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. الله أكبر. وسيد الصادقين في الخلق سيد المرسلين عبد الله ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر الحق تبارك وتعالى مظهر الصدق عند أهل الإيمان أنهم لا يرتضون لأنفسهم ولا يقوون ولا يقدرون على التخلف عن هذا النبي، وقال يا مريم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما يطيقون ولا يقدرون على التخلف عنه، ولا تطيب لهم الحياة إلا بالمعية له والكون معه. حتى قالوا له إن دخلنا الجنة ولم نرك لم تغننا الجنة ولم تنفعنا. وأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما كان لأهل المدينة ومن أهل العراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، كما أنهم يسوف مضمع ونصب ومصنع. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وكانت علامة الصدق عندهم البذل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وشهد الله لسادتنا المهاجرين الأوائل بالصدق، وقال للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم للصابين تصدق الله يصدقك، وذلك أن هذا المؤمن العربي الذي امتلأ بالإيمان واليقين والإخلاص خرج مع النبي في غزوة خيبر وقسم النبي الغنائم وجاء إلى الخيمة التي فيها لم يجده، وجده يصلح بعض شأن الجيش وشو متعة الجيش ودوبهم، فقال لبعض من في الخيمة إذا جاء فأعطيه، فجاء فأعطيه. قال ما هذا؟ قال قسمك من الغنيمة قسم لك. قال رسول الله جاب لي هذا. قال نعم. حمله وجاء إلى عند النبي. قال رسول الله ما هذا؟ قال قسمك من الغنيمة قسمت لك. قال أنا ما على هذا اتبعتك، أنا جيت أؤمن بك وأشهد أنك رسول الله واتبعك من شأن تعطينا مثل هذا، أنا ما على هذا اتبعتك. ف فرأى عليه أنوار الصدق قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى أن نجاهد في سبيل الله فأرمى بسهم ها هنا أشار لقبته فأدخل الجنة أموت أدخل الجنة. تبعتك على شيء كبير ما هو وعلى حياة دائمة ما هو. قال له إن تصدق الله يصدقك. فنهضوا في قتال العدو مرة أخرى أصابه سهم في المحل الذي أشار إليه ووجد بين الصفوف مقتول فحمل للنبي قال هو هو قال هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه. ثم لما دفنه قام يصلي يدعو له صلى الله عليه وسلم فكان مما ظهر من دعاء قال اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد رضي الله تعالى عنه. إن تصدق الله يصدقك. يقول كان أبو ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو قال حتى أسأل عنه جبريل فسأل عنه جبريل قال حتى أسأل عنه ميكائيل سأل عنه ميكائيل قال حتى أسأل عنه رب العزة فسأل ربه تعالى عنه قال الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أشاء من عبادي لأن حقائق الإخلاص دقيقة ويطلع عليها هو حتى يخفى عن الملائكة دقائق الإخلاص يفرقون بين الإخلاص والرياء ولكن دقائق الإخلاص ما يطلعون على خفاياها الحق يطلع عليها. سر من أسراري أودعه قلب من أشاء من عبادي اللهم قلوبنا بين يديك فأودعها هذا السر يا أرحم الراحمين. وذكر لنا قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما بروايات متعددة فيها أن ثلاثة من بني إسرائيل يمشون في طريقهم مسافرين فأدركهم المطر فدخلوا إلى غار يستكنون من المطر في سفح جبل غار فلما دخلوا سقطت حجرة كبيرة من رأس الجبل وسدت فم الغار وقفت محلها إذا بهم ولاس لا عاد ضوء ولا عاد طريق للمخرج ومحلهم غار صغير يموتون فيه ما يصير الطريق ولا يستطيعون دفع الحجرة كبيرة لقوتها فماذا يفعلون؟ فرجعوا إلى ربهم توسلوا إليه بالصدق معه فيما صدقوا فيه من أعمال. وهكذا عدة المؤمن لمختلف الأهوال في الدنيا والآخرة صدقه مع الكبير وجهته إليه. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إله مع الله قليلا ما يتذكرون ولا إله إلا الله سبحانه. قال بعضهم لبعض إن والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل عن يعني ربه سبحانه وتعالى بما يعلم أنه قد صدق فيه مع الله. فهؤلاء وجدوا لهم أعمال صدقوا فيها مع الله قال ولو كان يقول حبيب علوي ولو نابتنا اليوم نائبة ايش من عمل معنا نتوجبه الى الله. فما معنى الا نكون مع الصادقين نقرا مثل راتب الامام الحداد نتوجه الله خلص الله يفرج ما عندنا عمل مثل هؤلاء. قال احدهم اللهم انك تعلم انه كان لي اجيرا عمل لي على فرق من أرز مقدار من الكيل من الأرز قال الفرق فأعطاه إياه سخطه وذهب وتركه عنده قال عمدت إلى ذلك الفرق جده فزرعته أثمر فزرعه ثاني مرة أثمر اشترى أرض وزرع فيها أثمرت اشترى بقر في المزرعة تكاثرت اشترى راعي مملوك يرعى ويقوم بمصلحة المزرعة. جاء صاحب الفرق من الأرز أصابته حاجة، ذكر أنه ترك حقه الأجرة عند الرجال هذا وجاي لي، فقال له فرقي من الأجرة في يوم كذا تركت أجرتي عندك ما أخذت الأجرة، أنا سخطها والآن أنا محتاج له. قال ترى المزرعة هذه وما فيها من بقر وأنا وراعي، قال نعم، قال هذه كلها حقك. قال تهزبي تضحك عليه؟ قال لا ما أضحك عليك، حقك الفرق والرز هذا أنا زرعته لك، نميته واشتريت لك الأرض واشتريت لك اسمه النعام هذه واشتريت لك الأجير القايم عليها المملوك. قال صدق؟ قال أخذها كلها وراء ولا خلى لي شيء منها. وإيش الذي دفعه له؟ يعطيه فرق الرز يقول له روح لك، خوفه من الله وصدقه مع الله تبارك وتعالى. وفي هذا جاء مذهب الإمام مالك، والمذهب القديم عند الشافعي أنه يجوز أن يبيع مال غيره إذا علم رضاء، إذا أقره بعد ذلك فصح البيع، يسمونه بيع الفضولي. ده زرع له واشترى له وما حدو. حتى ترجم عليه البخاري من باع مال غيره بغير إذنه فرضي، وجاب الحديث هذا لأن النبي رضى في معرض الثناء عليه ولم يبين أن هذا ما يصح ولا كذا، فكان حجة لا لكونه مجرد شرع من قبلنا، النبي أقره عليه وما بين أنه هذا لا يصح ولا يجوز، وعرضه في معرض الثناء عليه، فكان دليل من قال بجواز هذا البيع. وذلكم أيضا راجع إلى شان الصدق. الشريعة عندنا أن المؤمنين بحكم إيمانهم لهم حرص على بعضهم البعض ولهم محبة وصدق في الولاء، فقد تعرض أحيانا لبعض أموال الإنسان فرصة وفائدة يكسب منها كثير، فيجي أخوه يغنم الفرصة ويبيع له ويشتري له من ماله، فهذا سبب قول القائلين بصحة هذا البيع، لأن الدوافع إليه مراعاة فائدة الآخر وحق الآخر، كما أنه قد يصيب المسلمين في قلوبهم قلة نصح وقلة صدق ولا يبالي، ولو كان له لصدق ولا نصح فيه أكثر، ولكن للغير يتساهل. وبهذا قال الجمهور والكثير من العلماء أنه لا يصح بيع الفضولي، باطل كله، حتى يبيع المالك صاحب الملك نفسه يبيع. فلو كان جرى بيع أو شراء للغير وكان فيه الغبطة والفائدة والمصلحة وكان دفع زين، لكان القول بصحة هذا البيع هو اللائق بهذا الحال. ولو جرى تساهل أو غبن في بيع وشراء وبعدين قال قد بعت لك، فالبيع باطل من أصله لأنه ما فيه مصلحة لهذا، من قال تبيع؟ أنا وكلتك؟ قال لا، من قال لك تبيع؟ وإن اشتريت لك كذا اشتريت له بثمن فوق قيمته خسرتني، البيع باطل، رد لي مالي وانت روح شلوا لك الذي بعده من عنده. فيوشك ان يكون هذا قول الجمهور هو اللائق بمثل هذا الحال، لان الامر دائر على نصيحه لكل مسلم والنصح لكل مسلم. فهذا قال يا رب اخذ الرجال البقر كلها والعبد والانام وروح ولا خلى لي ولا شيء ولا كافانا بشيء من هذا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجل وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، وإذا بالصحراء الصخرة تتحرك جاءت تدخل الضوء عليهم لأنهم ما يقدرون يمشون ما يقدرون يخرجون، فجوة صغيرة الضوء دخل عليهم منها، بسم الله دخل الضوء الهواء. أي ثاني قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم لي وكانت أحب الناس لي، راودت عن نفسها كانت تقية تخاف الله فأبات أم تنعد حتى ألمت بها سنة من السنين حاجة شديدة لقوتها وقوت أولادها فجاءتني أعطيتها 20 و100 دينار لكن بشرت تخلي بيني وبين نفسها ففعلت فلما جيت إليها قربت منها قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فخفتك وتركتها وتركت الذهب اللي جيت به اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نعرف فتزعزعت الصخرة أكثر إلا أنه ما يسع خروجه دخل ضوء أكثر وهو لكن ما أجسادهم ما بتتأتى تخرج من هذا الفجوة سبحان الله. قال ثالث اللهم أنه كان لي أبوان شيخان كبيرا منزلة بر الوالدين عند الله تبارك وتعالى ومعرفة ذلك على مدى توالي الأمم من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين قربة إلى الرحمن وسبب لنيل الرضوان. قال وكنت لا أغبق يعني أعطي اللبن وشرب لأن ما يتناول من الطعام في أول الليل ووسطه يقال له غبوك ما يتناول آخر الليل والصباح يقال له صبوح فعندنا صبوح وغبوك. قال سيدنا أبو بكر واصطبحنا من أقداح الهوى وقد أباقنا حبيبناها أول الليل وآخره اصطبحنا من أقداح الهوى وقد أباقنا. قال وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ولا ما يعني لا زوجتي ولا أولادي ما أخلي أحد يشرب اللبن ويتعشى قبل أبوي إذا اكتفى أبوي الباقي يعطي لزوجتي وأولادي. قال فانا ابي طلب الشجر يعني المرعى حق الاغنام يوم فلم اروح عليهما يعني لم يرجع في المساء حتى نام فحلبت غبوقهما لهما وجدتهما نائمين قال الاولاد اعطنا قلت ما اسقيكم قبل الوالدين ولد الزوجه خلنا نشرب قال ماشي قبل الوالدين اول ابوي وامي بعدين نعطيكم وكره أن يوقظهما حتى لا يشوش عليهما ولا يخرجهما من راحتهما فحمل الإناء فوق أبوي منتظر ساعة ساعتين 3 ساعات وحامل الإناء 4 ساعات 5 ساعات برق الفجر قاموا بعد جاء في بعض الصبي يتضغون عند رجلي وما أعطى مرضي يعطي أحد من أولاده إكراما لوالديه الله فلبثت والقداء على يدي أنتظر استيقاظهم حتى بارك الفجر اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون بحمد الله تعالى ومن خرجهم من هذا المكان قالوا في هذا التوسل التوسل بالمخلوق ما المخلوق عمل العمل الصالح مخلوق والله خلقكم وما تعملون والمعنى أنهم لم يعملوا وسط الغار شيء عمل يتوجهون به إلى الله يخلصهم لا الأعمال اللي قد عملوها من سابق إلا بقية وجاهها بس جاهها وقدرها عند الله فهي أعمال مخلوقة قد ذهبت إلا بقية أجر ما عملوا شيء وسط الغار عمل يتوسلون به إلا أعمال سابقة بقي فقط مكانها وجاهها عند الله تعالى هي قد روحت قد عملوها من قبل ما عملوها من أجل هذا الحادثة ولا لأجل وهم في الغار ما عملوا شيء كل الأعمال توسلوا بها إلى الله سابق قد عملوها من قبل فكانت وجاهها لها عند الله تعالى فتوجهوا إلى الله بما لها من الله عند الله من المحبة ففرج عنهم. فدخل الحديث في أدلة التوسل إلى الله بالمخلوق لا بعمل العمل المخلوق ولكن بعمل قد سبق ما هو إلا بوجهته فقط وجهته عند الله لا بعمله. الله 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 وما حدثنا بهذا إلا لنرغب في مثل هذه الأعمال ونخلص وجلها حتى نظر العلماء وقالوا من أفضل هؤلاء الثلاثة في هذه الأعمال الثلاثة، فقيل كل واحد إنه هو الأفضل وكلهم فضلاء عملوا أعمال فضيلة عند الله تبارك وتعالى، لكن ما كان أشق على النفس وأخلص الوجه الرب فهو الأفضل. يعني والله ما شقت هذا ومشقت هذا، من الذي كان وكان أخلص الوجه الرب؟ فالشاهد أنهم نجوا بالإخلاص، رزقنا الله صدقه والإخلاص كما نجوا أولى من الحجرة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه في الشدائد التي تحصل في الأمة وآخر الزمان من أشد الشدائد وأعظم الفتن والبلاء فتنة الدجال، مسيح الدجال، وأيضا ينجو الصادقون ويخلص الصادقون. وجاء في رواية عند ابن عساكر وحماد ابن محمد يقول أنه طائفة من هؤلاء المؤمنين يكونون في بعض الجبال في نواحي الشام، فينتحون بعدا من فتنة الدجال. قال فيجتمع الليل يقولون إلى متى ونحن نوى هذا الخبيث يعمل في الأراضي ويفسد خلق الله، وما أنتم إلا بين إحدى الحسنين موت شهد، فيتعاهدون على الموت. قال فيعلم الله الصدق منهم، أنهم يعلم أنه الصدق صادقين. فلما يعلم صدقهم يأمر سيدنا عيسى يذهب لهم، يأتيهم إليهم سيدنا عيسى. قال فيأتيهم عيسى بن مريم يقبل عليهم يقول من أنت؟ قال أنا روح الله وكلمته عيسى بن مريم. مرهم بيقول إن الله أرسلني إليكم، يقول خيركم بين ثلاث كان أتباع الدجال وقومه، أن يهلكهم الله بعذاب من عنده، أو يخزي بهم الأرض، أو يسلط عليهم سيوفكم ويكف سيوفكم عنه. قالوا هذا أشفى لغيظنا يا نبي الله عز وجل. فيقول اخرجوا، فيخرجون فلا يجدون أتباعه. قال من اليهود الرجل الضخم منهم القوي بيده السيف ما يستطيع يحمله، يرتعب ويخافون ويقتلونهم، وتنتهي فتنة الدجال وسيدنا عيسى هو الذي يتولى قتل الدجال. فهؤلاء أيضا جاءهم الفرج وانكشف عنهم الغمة بالصدق، ولما علم الله صدقهم فيما تعاهدوا. وكذلك في مختلف الأحوال الشخصية والأسرية والاجتماعية والخاصة والعامة، إذا وجدت قلوب صدقت مع مقلب القلوب مع محول الأحوال ومع المقدر المقدم المؤخر يحصل الفرج وترتفع الشدة. فالله يرزقنا قلوب صادقة مخلصة لوجهه الكريم تصدق معه، يفرج الكرب عنا وعن أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض وهنيئا له. وينادى عند موته يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسأل رجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإخلاص. قال فما اليقين؟ قال التصديق. هي أظهر علامات الإيمان الإخلاص الوجه له، ومرتكز اليمين على قوة التصديق مع الطمأنينة حتى يصير علم يقين وعين يقين وحق يقين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق وارزقنا كمال اليقين. يقول وكان زمان يقول ما أخلص دينك يعني عبادتك يكفك العمل القليل، فقليل مع الإخلاص يفوق. كثيرا من العمل وفيه الشوائب. من أخلص لله 40 يوما تنبعت تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إنما تنصر هذه الأمة في مواقفها المختلفة بضعفائهم، ضعفائهم من جهة الأبدان والقوى المادية الحسية، وما ولا يترتب عليهم بهم النصر. عجيب، مع أن يتبادر الأذهان النصر بالعتاد والقوة والسلاح هذا سبب، ولكن الله ما ينزل نصره بمجرد هذا، ولكن بهؤلاء بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هؤلاء أضاف بسببهم ينزل نصر الله. فما أبعد أن يكون ناصرا لله صاحب قوة وجلد وأعمال يحتقر هؤلاء ويرى أنه أفضل منهم، ما أبعده عن أن يكون ناصرا لله، وما أقربه من أن يكون مخبولا مخذولا ملبسا الأمر عليه ما يفيد عمله شيء. ولما مر بعض قادة المسلمين في على الجيش في الليل ورأى واحد من الجنود ساجد رافع أصبعه نحو السماء متبرع خاشع، بقي ينظر إليه قال والله لهذه الأصبع المرتفعة إلى الله في هذه الساعة أحب إلي من 1000 فارس يقاتلون معي. أن يحصل بها سبب النصرة والتأييد. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق معك. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي العبادة. قال يجاو يوم القيامة بالدنيا فيقال ميزوا منها ما كان الله عز وجل يميز، ما عمل لي لوجهه، ما أطعم لوجهه، ما أنفق لوجهه، ما أكل لوجهه، ما أخذ لوجهه فقط فيميز، والباقي قالوا مو في النار كله باقي الدنيا. هذا قال سيدنا الحداد لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عد عدة القرب يريد صاحبه وجه الإله به. هذا دون الرياء إنه التدريس والكذب. الله الله الله. يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ما أخلص فيه لوجه الله ولا والباقي كله إلى النار ما ينفع. لا بارك الله في الدنيا سوى عرض منها يعد إذا ما عدت القرب يعني من الطاعات والعبادات يريد صاحبه وجه الإله به دون الرياء إنه التلبيس والكذب. ميز منها ما كان الله عز وجل فيماز ثم يرمى بسعيره في النار بسعيرها باقي الدنيا. لا إله إلا الله. وقال إنما يبعث الناس على قدر نياتهم. وسئل عن جيش يخسف الله بهم ذكر أن هذا عدو مقبل، هذا بيجي جيش يكونون بين مكة والمدينة فيخسف الله بهم يريدون قتال المهدي وقال فيخسف بأبوالهم وآخرهم. فسئل صلى الله عليه وسلم قال فيهم سوقتهم ومن ليس منهم كيف يخسف بهم كلهم، ما كلهم ناويين قتال المهدي ولا مضادة الدين، فيهم ناس متسببين وناس أهل بيع وناس ما لهم دخل فيه. قال يخسب بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، يبعث بعدين على النية، وأما الخسف يعم الجميع لأنهم حضروا معهم وكانوا بينهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هكذا يبعدوها قدر يعني الله يرزقنا الصدق في النية والقول والعمل. قال يكون الصدق في القول لا يخبر إلا بالواقع، والصدق في النية، والصدق في الإرادة، والصدق في العزم، والصدق في الوفاء بالعزم، والصدق في العمل، والصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. ها؟ مصلي صادق مصلي غير صادق، مصلي صادق في القيام غير صادق في الركوع، مصلي صادق في القيام والركوع غير صادق في الاعتدال، مصلي صادق في القيام والركوع والاعتدال غير صادق في السجود، مصلي صادق في القيام والركوع والسجود غير صادق في الجلوس بين السجدتين، مصلي صادق في قيام ركوع في احد السجدتين دون الاخرى، مصلي صادق في غير التشهد، مصلي صادق في الصلاة كلها. هذا هو، هذا هو الذي ينفذ عمله إلى سماء القبول. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صائم صادق، صائم غير صادق، ها؟ مزكي صادق، مزكي غير صادق، حاج صادق، حاج غير صادق، معتمر صادق، معتمر غير صادق. والصدق درجات ومراتب، والكذب عدو كذلك درجات. قاري قرآن صادق، قاري غير صادق، حاضر مجلس علم صادق، حاضر مجلس غير صادق. والحق يرقو بالقلوب كما نقرأ في هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم وغيره، إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأولها صدق اللسان، إذا تم بدأت الأركان تصدق في الأعمال، ويأتي الصدق في الأحوال، ويأتي الصدق في الوجهة إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وتعددت الروايات فيها معاني هذا الحديث، وإياكم الكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لك تعلم خطر الكذب وكيف تساهل المسلمون به وهو شديد. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب المؤمن قال لا وتلا قول الله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، العياذ بالله تعالى. فلا بد من صدق في القول، وصدق في العمل، وصدق في النية، مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا، والصدق في كل نية. لا 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 لا، ومن لو حف الصدق في شيء فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه. فتتدرج من صدق اللسان إلى صدق النية إلى صدق الصدق في العمل، والصدق في القصد لوجه الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يكرمنا وإياكم بالصدق ويلحقنا بالصديقين. جاء أكثر شهداء أمتي أصحاب الفروش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رواه الإمام أحمد في مسنده. أكثر الشهداء في القيامة ناس ماتوا على الفروش حقهم، وكثير من اللي قتلوا في المعارك لا هم شهداء ولا يحترون مع شهداء ولا لهم فضل الشهادة ولا ثواب الشهادة. أكثر شهداء أمتي يوم القيامة أصحاب الفروش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته. ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قاتل لتكون كلمة عليه وقتل في سببها هو الشهيد. قال إذن هم شهداء أمتي قليل. قالوا من؟ قال المبطون شهيد، والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع الولادة شهيد، وعدد شهداء كلهم هؤلاء يعدون شهداء. فما أصحاب فرش نمنع الفرش، ولكن يبحثون مع الشهداء. لا إله إلا الله. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، هؤلاء هم الشهداء عند الله، أرباب الصديقية. قال أهل المعرفة درجة الشهادة عظيمة عند الله وفيها اصطفاء ويتخذ منكم شهداء، يصطفي مو شهداء. ولكن أعلى الشهداء من كان موته بسبب شدة الشوق والمحبة، فشهداء المحبة أعلى شهداء عند الله. تقطع المحبة نياط قلوبهم فيموتون شوقا إلى ربهم، هؤلاء أعلى الشهداء. لا إله إلا الله. يقول إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في بعض الأخبار أن رجلا من بني إسرائيل مر على وقت مجاعة، الناس كانوا عندهم مجاعة، مر على كثبان من الرمل كثير، وكان ينظر يقول يا ليت لي مثل هذا كله طعام بربة تصدق على الناس في هذا الغلاء، في هذا الشدة والمجاعة. فقير كانوا ما عنده شيء، لكن كان صادق. أوحى الله إلى نبي ذاك الزمان قل لفلان بن فلان قد قبلنا صدقتك. فجاء قال لي لك، قال يا نبي الله أنا ما تصدقت بشيء، أنا فقير ما عندي شيء. قال قل له أما مررت بالكثبان والرمال فقلت ليس ليت لي مثل هذا طعام تصدق به؟ قال نعم أنا ما نويت بقلبي يا نبي الله. قال فإن الله قبل ذلك منك وكتب لك ثواب الصدقة بالرمال دي كلها بر، لو كانت بر كل هذه وطعام تصدقت به ثوابه هذا هو بسبب النية. يقول صلى الله عليه وسلم الناس أربعة: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل في ماله بعلمه، يتصدق وينفق في وجوه الخير ويجاهد في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مالا فيقول لو كان لي مثل مالي لفعلت مثل عملي فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يخبط في جهله بماله وينفقه في المحرمات وفي قطع الأرحم وفي الأذى للخلق. فيقول آخر لم يؤتي مالا ولا علما، لا يبتلي مثل ما أوتي فلان لعملته مثل عمله، لو كان لي مثل عمل فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم، انضمنا في سلك أهل الصراط المستقيم، وحنن روح نبيك علينا، واجعل لنا سرايا من كريم صدقه إلى قلوبنا ونياتنا وأقوالنا وأفعالنا يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.